أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن هناك ثلاثة احتمالات في الرواية، أي في قوله عليه السلام ما له صاحب غيري، واستبعدنا الاحتمال الأول من هذه الاحتمالات، وهو أن يكون المال مملوكا له بالملك الشخصي بالقرينة التي ذكرناها أو بالقرائن المتقدمة. فيدور الأمر بين الاحتمالين الثالث والرابع، الثاني والثالث، بين أن يكون مملوكا له باعتبار المنصب، منصب الإمامة، وبين أن يكون عليه السلام وليا على هذا المال ومن يرجع إليه فيه. واضح أن الاستدلال بالرواية يتوقف على استبعاد الاحتمال الأول كما تقدم، استبعاد الاحتمال الأول، لأن الرواية على الاحتمال الأول تدخل في معلوم المالك لا تدخل في مجهول المالك. تبين أن الإمام هو المالك الشخصي لهذا المال، واضح، فحينئذ تكون أجنبية عن محل الكلام. نحن نتكلم في المال المجهول، شنو المالك الذي لا يتبين مالكه، بينما هذه الرواية على الاحتمال الأول تفترض أن المالك علم وهو الإمام عليه السلام، فتدخل في معلوم المالك لا في مجهول المالك. ومن هنا يكون الاستدلال بالرواية موقوف على استبعاد الاحتمال الأول. وبينا أيضا في الدرس السابق أنه يظهر أنه لا فرق بين الاحتمالين الثاني والثالث في إثبات ما هو المقصود في المقام، وهو اعتبار الإذن في ماذا؟ في التصدق. لا فرق بين أن يكون الإمام عليه السلام مالكا للمال باعتبار المنصب، وبين أن يكون وليا على المال. على كلا التقديرين التصرف في ذلك المال يتوقف على ماذا؟ على إذنه، إما باعتباره مالكا وإما باعتباره وليا على ذلك المال، من له الولاية على المال فيعتبر إذنه. فإذا اعتبر إذنه حينئذ يمكن التعدي إلى الفقيه الجامع للشرائط بأدلة النيابة. فالاستدلال بالرواية في محل الكلام لا يتوقف في الحقيقة على اختيار أحد القولين، بل يمكن تقريب الاستدلال كما بينا على كلا الاحتمالين. لكنه بالرغم من ذلك لابد أن نتكلم عن أنه أي الاحتمالين هو الأصح من هذين الاحتمالين في قوله عليه السلام ما له صاحب غيري. قد يقال بل قيل بأن الأقرب من هذين الاحتمالين هو الاحتمال الثالث، وهو أنه عليه السلام ولي على هذا المال وليس مالكا للمال، المال باق على ملك مالكه، واضح، لكن الولاية ثابتة للإمام عليه السلام على ذلك المال، ولا داعي لافتراض أن المال خرج عن ملك مالكه. ويقرب هذا ترجيح الاحتمال الثالث على الثاني بدعوى أنه ثبت في باب مجهول المالك الضمان، ضمان الدافع والمتصدق بالمال لو ظهر المالك بعد ذلك، واضح، كما في باب اللقطة ثبت أن المالك إذا ظهر بعد التصدق بالمال يكون شنو؟ ضامنا للمالك. هذا الضمان في الحقيقة يعني وجود وبقاء علاقة الملكية بين المال وبين ماذا؟ وبين مالكه. وإلا إذا فرضنا أن المال قد خرج عن ملك المدافع، عن ملك المتصدق، خرج عن ملكه، لا معنى لافتراض الضمان، ليس ملكا له يضمن له ماذا، إنما يكون ضامنا له عندما ماذا؟ عندما يكون مالكا لهذا المال ويتصرف فيه تصرفا معينا، عندئذ يمكن أن يقال بالضمان أن الدافع يضمن للمالك لو ظهر بعد التصدق. وأما إذا فرضنا خروج المال بالتصدق عن ملك ماذا؟ عن ملك المالك. واضح؟ خروج المال عن ملك المالك بالتصدق أو قبل التصدق، خرج عن ملكه ودخل في ملك غيره، حينئذ لا وجه لافتراض الضمان لو ظهر المالك، لأن المالك بعد ظهوره كأي شخص آخر أجنبي عن المال، لا معنى لافتراض أن يكون الدافع ضامنا له، فيجعل هذا قرين على ماذا؟ على أن المال لم يخرج عن ملك المالك وهو باق على ملك المالك بدليل الضمان لو ظهر هذا المالك، ويكون هذا موجبا لترجيح الاحتمال الثالث على الاحتمال الشنو؟ الثاني، أن المال باق على ملك المالك، وإذا باق على ملك المالك لا بد من تفسير عبارة ما له صاحب غيري بماذا؟ بالولاية، أن الإمام عليه السلام ولي على هذا المال مع بقاء المال على ملك مالكه. لكن هذا الاستدلال يمكن أن يلاحظ عليه عدة أمور في الحقيقة. الأمر الأول ما سيأتي بحثه في مسألة الضمان لو ظهر المالك، مسألة مستقلة، مسألة 33، سيأتي بحثها مفصلا، وسيتبين أن الضمان لا يثبت في مطلق مجهول المالك، وإنما يثبت في خصوص باب اللقطة، في خصوص باب اللقطة، وإنما التزموا به في باب اللقطة لدلالة الروايات على هذا الضمان، ولم يلتزموا به في مطلق مجهول المالك. وهذا معناه أن الضمان على خلاف الشنو؟ على خلاف القاعدة، القاعدة تقتضي عدم الضمان، وإنما التزموا به في باب اللقطة للروايات الخاصة كما سيأتي. إذن الضمان لو ظهر المالك ليس من خصوصيات ومن لوازم مجهول المالك حتى يستدل به على ماذا؟ على بقاء المال على ملك مالكه وعدم خروجه عن ملكه، وبالتالي ترجيح الاحتمال الثالث على الاحتمال الثاني. لا، هذا خصوصية وثابتة فقط في باب اللقطة، أما مجهول المالك غير اللقطة فهذه الخصوصية غير موجودة فيه، فلا يمكن أن نستدل بهذه الخصوصية الغير الثابتة في مجهول المالك على ترجيح الاحتمال الثالث على الاحتمال الثاني، وسيأتي بعد هذه المسألة قريبا. هذا أولا. ثانيا، سيأتي أيضا قريبا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى أننا نستظهر من كلمة الصاحب في الرواية، الصاحب في الرواية ما له صاحب غيري، الظاهر منها هو المالك للولي، حمل كلمة الصاحب على الولي خلاف ظاهرها، كما هو نفس السائل أشار إلى هذا بقوله لو 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 وجدت صاحبه لدفعت إليه، أو من هذا القبيل. واضح أن الظاهر يعني من أن المراد من الصاحب هو ماذا؟ هو المالك. فالإمام عليه السلام عندما يستخدم نفس التعبير واضح ويقول ما له صاحب غيري، ظاهر هذا هو أنه يريد أن يقول ما له مالك غيري، فالذي يثبت هو ملكية الإمام عليه السلام لهذا المال، لا أنه ولي من، لا أنه له الولاية فقط على من؟ على هذا المال. تفسير الصاحب بالولي ونحو الولي خلاف ظاهر العبارة. هذه ثانية. طبعا هذا يؤيد ماذا؟ يؤيد الاحتمال الثاني على الاحتمال الثالث، للاحتمال الثالث في مقابل الاحتمال الشنو؟ الثاني. واضح؟ ما له صاحب يعني ما له مال، أنا مالكه، فإذن يثبت أنه هو ملك شنو؟ ملك الإمام، مو ملك شخصي لكنه ملك باعتبار المنصب. هذا ثانيا. ثالثا، ثلاثة أمور صارت مو؟ هذه هي ثلاثة أمور. الأولي المناقشة مالت في الضمان، أنه الضمان لا يثبت في الكلام، والثانية الصاحب، والثالثة شنو؟ بلي هاي المناقشة. يظهر من ذلك أنه ترجيح للاحتمال الثاني لا للاحتمال الثالث. وعمدة يعني القرينة اللي يعتمد عليها لإثبات الاحتمال الثاني وهو أنه ملك الإمام هو ظهور الرواية في أنه ما له صاحب غيري، يعني ما له مالك غيري. تفسيرها بالولي هذا ممكن، لا أقول أنه غير ممكن، لكنه خلاف الظهور الأولي لهذه العبارة. لكنه على كل حال كما قلنا سواء كان ثبت الاحتمال الثاني أو الاحتمال الثالث، الاستدلال بالرواية يكون شنو؟ له صورة، يكون تاما ظاهرا، لأنه لا يتوقف على الاحتمال الأول بل يثبت حتى بناء على الاحتمال شنو؟ الثالث. ولذا المشهور لعله بنى على الاحتمال الثالث واستدل بالرواية على اعتبار إذن الفقيه الجامع للشرائع. إلا أنه بالرغم من ذلك كله، بالرغم من أنه يبدو أنه لا بأس بالاستدلال بالرواية على المطلوب، لكنه بالرغم من ذلك هناك ملاحظتان على الاستدلال بالرواية. الملاحظة الأولى هي التي نبهنا عليها في آخر الدرس السابق، وهي أن الرواية هل هي ناظرة إلى مجهول المالك أو أن هي ناظرة إلى شيء آخر لا علاقة له بمجهول المالك. وواضح أن الاستدلال بالرواية يتوقف على إثبات أن موردها شنو؟ مجهول المالك. أما إذا كانت ناظرة إلى أمور أخرى لا علاقة لها بمجهول المالك فلا يصح الاستدلال بها كما هو واضح. اللي أثار هذه الملاحظة وأثار هذا التساؤل في الحقيقة هو أن العلامة المجلسي في شرح الكافي تعليق على هذه الرواية نفسها، رواية داود ابن أبي يزيد، ذكر في هذه الرواية احتمالات ثلاثة. في مراعاة العقول في شرح الكافي، الاحتمال الأول قال الخبر يحتمل وجوها. الأول أن يكون ما أصابه لقطة وكان من ماله عليه السلام فأمره بالصدقة على الإخوان تطوعا، هذا الاحتمال الأول اللي هو أنه مملوك للإمام بالملك الشخصي. لقطة ضائعة من الإمام هذا وجدها فقال لا ثبت لي أنا صاحبها، وهذا هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يقول أن يكون لقطة من غيره عليه السلام، وقوله عليه السلام ما له صاحب غيري أي أنا أولى بالحكم والتصرف فيه، وجه فسره. وعلى هذا الوجه حمله الصدوق، يعني حمله على اللقطة لغيره رحمه الله في الفقيه، فقال بعد إيراد الخبر، شيخ الصدوق بعد إيراد الخبر ما جبت الفقيه بس هو موجود العبارة، قال كان ذلك بعد تعريفه سنة، يقول أمره بقسمته بين أخوانه، يقول هذا لابد من تقييده بأنه بعد تعريفه شنو سنة، لأن هذا هو حكم شنو لقطة. واضح الشيخ الصدوق يفهم من الرواية أنه ماذا؟ أنها واردة في اللقطة للغير طبعا مو للإمام عليه السلام، هذا الاحتمال الثاني. الثالث أن يكون ما أصابه من أعمال السلطان، وكان ذلك مما يختص به يعني بالإمام عليه السلام، أو من الأموال التي الذي له التصرف فيه، أموال العامة التي الإمام يملك حق شنو التصرف فيها. ولعل شيخ المجلس يقول لعل هذا يعني الاحتمال الثالث أظهر وإن كان خلاف ما فهمه الكليني رحمه الله. هاي إشارة، العبارة الأخيرة إشارة إلى أن الكليني يفهم منه أنه لقطة، واضح بدليل أنه ذكره في باب شنو في باب لقطة، كما أن الصدوق في الفقه أيضا ذكره في باب ماذا في باب اللقطة. إذن هذان العلمان يفهمان من الرواية أنها واردة في باب اللقطة. المجلس يقول الأظهر أنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى أموال السلطان، أعمال السلطان أو الأموال العامة التي يكون مرجعها علما إلى الإمام عليه السلام. إذن يحتمل في الرواية أن تكون الرواية ناظرة إلى مورد آخر غير محل الكلام، الأموال العامة. هاي الأموال العامة قل أنا أصبتها، أصبت مالا من الأموال العامة، واضح؟ إمام عليه السلام قل ماله صاحب شنو؟ أنا صاحب هذا المال، أنا مالك هذا المال، أو أنا ولي هذا المال. فتدل على اعتبار إذن الإمام، لكن وين؟ وين؟ في الأموال العامة، وهي موضوع آخر غير محل الكلام. نحن لا نتكلم عن الأموال العامة، نحن نتكلم عن المال المملوك لشخص عندما يكون ماذا؟ هذا الشخص مجهولا ولا يمكن الوصول إليه. هذا المال ما هو حكمه؟ هذا المال هل هو للإمام عليه السلام وهذا أو لا، هو باق على ملك شنو؟ مالكه، يجب التصدق به، لا هو للإمام عليه السلام. هذه الرواية ناظرة إلى موضوع آخر غير محل الكلام. ومن هنا يظهر أن الاستدلال بالرواية يتوقف على استظهار أن تكون الرواية ناظرة إلى باب اللقطة، واضح؟ حتى واللقطة هي أحد أقسام مجهول المالك كما هو واضح، فهي تتحدث عن مال مجهول شنو؟ له مالك مجهول، عن مال له مالك شنو؟ مجهول. وتقول أن هذا المال الإمام يقول ماله صاحب شنو؟ غيري. فالتقريب السابق الأستاذ يجي أنه الإمام مالك المال أو الإمام ولي المال، على كلا التقديرين لا بد من ماذا؟ من أخذ إذنه في التصرف بهذا المال في زمان الغيبة، ينتقل علما للفقيه الجامع للشرائط فيتم الاستدلال. ومن هنا قد يقال بأنه لا يصح الاستدلال بالرواية، لأن الرواية تكون مجملة، حيث يحتمل فيها أن تكون ناظرة أن يكون موردها هو اللقطة أي مجهول المالك، ويحتمل أن يكون موردها ماذا؟ هو شيء آخر من قبيل الأموال العامة. أصبت مالا، ما عين هذا المال شنو؟ لم يعين هذا المال إطلاقا. أصبت مالا، أصبت مالا ولو وجدت صاحبه لشنو؟ لا دفعته إلى، دفعته إلى، تخلصت منه. فحينئذ لا يكون لهذه الرواية مجال، يعني لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام. إمام يقول الأموال العامة ملكي، الأموال العامة ملكي أو لي الولاية عليها، هذا لا يثبت إلا اعتبار الإذن عند إرادة التصرف في الأموال العامة، ولا يثبت اعتبار الإذن عند التصرف بمجهول المالك. قد يقال أن الرواية تكون مجملة لوجود هذين الاحتمالين فيها، لكن الظاهر أن هذا خلاف، يعني خلاف ما يفهم من هذه الرواية. والسر في ذلك هو ما قلناه، ما أشرنا إليه، من أننا نفهم من كلمة الصاحب يعني المالك، ما له صاحب غيري يعني ليس له مالك شنو؟ غيري. كما أن السائل عندما يقول لو أصبت صاحبه لدفعته إليه، يعني أصبت شنو؟ مالكه، واضح؟ وأني لو عثرت على هذا المالك لدفعته شنو؟ إليه، لدفعته إليه. إذن في ذهن السائل أن هذا المال له شنو؟ له مالك لا يتمكن من الوصول إليه، فهو تحير ماذا يصنع بهذا المال. الإمام عليه السلام يقول له ماله صاحب شنو؟ غيري، أنا صاحب هذا المال، واضح؟ أنا صاحب هذا المال. وعندما يقول الإمام أنا صاحب هذا المال، بذلك حينئذ يندفع هذا الاحتمال الذي ذكر في الإشكال، بمعنى أن الرواية حملها على، لاحظوا، حملها على الأموال العامة، هذا خلاف ظاهرها لسبب بسيط، وهو أن الأموال العامة ليس لها مالك يفترضه السائل ويفترض الجهل به حتى يقول لو أصبت صاحبه لدفعته شنو إليه، بعد المحافظة على أن المراد من الصاحب هو منه هو المالك، وهذا بعد افتراض أن المراد بالصاحب هو المالك. وهذا السائل ماذا يقول؟ يقول أنا أصبت مالا لو أصبت صاحبه لدفعته شنو إليه. إذن هو يفترض أن المال له صاحب، له مالك، واضح، وأنه لو عثر عليه لدفعه إليه، واضح. الأملاك العامة في ذهن السائل ليس لها مالك، فلا ينسجم هذا الافتراض مع قوله شنو أصبت مالا لو أصبت وجدت مالا، شنو العبارة؟ أصبت مالا وأن يخبت فلو أصبت صاحبه شنو لدفعته إليه. هذا ما ينسجم مع افتراض أن ما أصابه المال الذي أصابه هو من الأموال العامة. ليش؟ لأن الأموال العامة عند السائل ليس لها شنو، ليس لها صاحب، فلا معنى لأن يأتي إليه عليه السلام ويسأله بأني لو وجدت صاحبه لدفعته إليه. هذا لا ينسجم إلا مع افتراض أن المال الذي وجده له صاحب، ولكنه لا يتمكن من الوصول إلى شنو، إلى صاحبه بجهله به. وهذا معناه أن الرواية تختص بمجهول الشنو، بمجهول المالك، ولا تشمل الأموال العامة. نعم أعمال السلطان ممكن أن يصح فيها هذا، لكن أعمال السلطان ممكن إدراجها في مجهول المالك أيضا. يعني الأموال التي يأخذها الإنسان من السلطان هي مملوكة لشخص آخر، فهي لها شنو، لها صاحب، واضح. فإذا كان لها صاحب فيصح هذا التعبير أن يقول للإمام بأني أصبت مالا لو عثرت على صاحبه لشنو لدفعته إليه. لها صاحب لكنه يجهل صاحبه، يجهل صاحب هذا المال. من أين غصبه السلطان؟ من أي شخص ظلمه؟ أي شخص ظلمه السلطان وأخذ منه هذا المال ووصل إلى هذا؟ لا يعلم. فهو مال مجهول الشنو، مجهول المالك. إذن الرواية واردة في مال له مالك لا يتمكن هذا السائل من الوصول إليه، وهذا هو معنى مجهول المالك. لا نريد بمجهول المالك أزيد من هذا المقدار، مال يملكه إنسان معين ولكنه مجهول لا يمكن الوصول إليه. فحمل الرواية على الأموال العامة هذا خلاف ظاهر هذه الرواية. إذن الإشكال من هذه الجهة، الإشكال في الاستدلال بالرواية من هذه الجهة ليس تاما. هذه هي الملاحظة الأولى مع جوابها. الملاحظة الثانية على الاستدلال بالرواية أن يقول، أن يقال لو سلمنا أن الرواية ناظرة إلى مجهول المالك ودالة على واردة في مجهول المالك، لو سلمنا ذلك حينئذ يثار هذا السؤال، يقال بأن الظاهر من الرواية أن التصدق الذي يعبر عنه بالتقسيم وفسره الفقهاء بالتصدق، أن التقسيم أو التصدق الذي أمر به الإمام عليه السلام ليس هو الحكم الشرعي الأولي الثابت في هذه الواقعة، ليس هو الحكم الشرعي الثابت في هذه الواقعة، وإنما التصدق هو التصرف الذي يراه مالك المال أو ولي المال، يراه التصرف المناسب في هذا المال الذي أصابه هذا الشخص. والفرق كبير بين الأمرين، هناك فرق بين أن نقول أن التصدق هو الحكم الشرعي في هذه الواقع، أن المال المجهول المالك حكمه شنو، أن يتصدق به، أن يصرف في هذا المجال، هذا الحكم الشرعي في باب مجهول المالك. مرة نقول لا، أن هذا المال الذي أصابه هذا الشخص هو ملك الإمام عليه السلام، أو الإمام له الولاية شنو عنه، والإمام رأى أن التصرف المناسب هو شنو، هو التصدق به، لا باعتباره حكما شرعيا، وإنما باعتباره التصرف المناسب بحسب رأي المالك. ومن حق المالك أن يعين التصرف المناسب في هذا، من حق الولي أن يقول تصرف به تصدق به. هذا الاحتمال الثاني واضح الظاهر من الرواية، والاحتمال الثاني مو الاحتمال الأول. الظاهر من الرواية أن التصدق الذي أمر به الإمام عليه السلام في هذه الرواية ليس هو الحكم الشرعي الثابت في الواقع، وإنما هو التصرف المأذون به من قبل المالك أو الولي. قبل أن نستدل على هذا نبين الفرق بينهما. الفرق بينهما واضح جدا، الفرق بينهما بناء على أنه الحكم الشرعي الثابت في الواقع يمكن تعميمه إلى كل الوقائع الأخرى، إلى كل حالة من هذا القبيل. مال مجهول المالك حكمه شنو؟ تصدق، يتصدق به على غيره. وهذا ويمكن للفقيه أن يفتي بأن حكم مجهول المالك هو شنو؟ هو التصدق. بينما على الاحتمال الثاني لا يمكن إسراء هذا الحكم إلى سائر الوقائع الأخرى، لأنه أشبه بالابن الشخصي من قبل مالك المال أو شنو؟ أو ولي المال. قل له أنا المالك روح تصدق به. واضح؟ هذا الاحتمال الثاني. ظاهر الرواية هو الاحتمال الثاني مو الاحتمال الأول، وذلك لهذه النكتة، وهي أن يظهر من الرواية هو أن قوله عليه السلام ما له صاحب غيري بمنزلة العلة للأمر بالتقسيم. بعبارة أخرى، نعبر بعبارة أخرى، أن الأمر بالتقسيم بحسب ظاهر الرواية متفرع على قوله ما له صاحب غيري. إن قال والله ما له صاحب غيري ثم أمره بماذا؟ بالتقسيم. هذا التفريع، تفريع التصدق التقسيم على ما له صاحب غيري لا يناسب الاحتمال الأول، لا يناسب كون حكم شرعي ثابت في الواقع، لأنه لو كان هو الحكم الشرعي الواقعي الثابت في الواقع التفريع ما له معنى. وحكم التصدق سواء كان الإمام صاحبه أو لم يكن الإمام شنو؟ صاحبه، خرج عن ملك مالكه ودخل في ملك الإمام أو بقي على ملك ماذا؟ على ملك مالكه. هو حكم التصدق حكم واقعي ثابت في هذه الحالة في هذا الفارض. تفريع التصدق على ما له صاحب غيري يناسب الاحتمال الثاني جدا، مناسب جدا أن يقول هذا أنا صاحبه اذهب فتصدق شنو به، لا باعتباره حكما شرعيا، وإنما باعتباره إذن في هذا التصرف، لأن المالك أو الولي يرى أنه هو التصرف الشنو الذي فيه مصلحة في هذا المال، باعتباره مالك أو باعتباره ولي على هذا المال. هذا التفريع الظاهر والواضح في هذه الرواية لا يناسب أن يكون التصدق ذكره الإمام وأمر به الإمام باعتباره هو الحكم الشرعي الثابت في هذه الواقعة، وإنما المناسب لهذا أن يكون التصدق هو التصرف كما عبرنا المناسب الذي يراه مالك المال أو من له الولاية على هذا المال. ومن هنا يظهر، من هنا يظهر أن الرواية ظاهرة في هذا الشيء، في أن التصدق ليس هو الحكم الشرعي في الواقع، وإنما المال ملك الإمام عليه السلام أو الإمام له الولاية وأمر بالتصدق باعتباره هو التصرف المناسب. وقد يرى في واقع أخرى أن التصرف المناسب شيء شنو آخر غير التصدق. إذن لا يمكننا أن نقول أن كل مجهول المالك حكمه الشرعي شنو هو؟ التصدق. هذا هو ظاهر الرواية. ومن هنا يرد الإشكال، وهذا الإشكال هو هذا، أن هذه الرواية إذا لاحظناها مع الروايات السابقة الآمرة بالتصدق سنجد أن بينهما تنافي، تنافي واضح بين تلك الروايات وبين هذه الرواية، وذلك لأنه تلك الروايات تقدم سابقا، تقدم أن مقتضى إطلاقها عدم اعتبار الإذن مجي ما يعتبر الإذن في التصدق. التصدق هو الحكم الشرعي الثابت في مجهول المالك، وأنه لا يعتبر فيه أخذ الإذن من أي شخص، واضح؟ بل أكثر من هذا قلنا أن ظاهر الرواية لأنها في مقام بيان الحكم العملي الفعلي، قلنا كأنها تحرك المكلف نحو شنو؟ نحو يتصدق بالمال، وهذا معناه إعطاء الولاية للدافع للشخص في أن شنو؟ في أن يتصدق. وهذا ينافي مضمون هاي الرواية. هاي الرواية تقول لا، المالك ما له علاقة، أنا مالك المال، أنا ولي المال، وأنا أذن بالشنو؟ بالتصدق به. أنا أذن بالتصدق به، هناك إذن من قبل الإمام بالتصدق بهذا المال. التصدق ليس هو الحكم الثابت في هذه الواقع، بينما تلك الرواية تقول التصدق هو الحكم الشرعي الثابت في هذه شنو الرواية. تلك الرواية تقول لا داعي لأخذ الإذن، هذه الرواية تقول لا، أنا أذن شنو؟ أنا باعتباري مالك أذن بهذا المال. فيقع التنافي بين الروايات بهذا المقدار بالبيان الذي بيناه، وهذا إشكال ثاني يواجه الاستدلال بهذه الرواية. هل يمكن حل هذا الإشكال؟ هل يمكن رفع هذا التنافي أو لا؟ هذا ما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله.